إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
استراتيجيات.
برنامج يسلط الضوء على قضايا إقليمية ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل.
إعداداً خالد صلاح الدين،
تقديماً أحمد المختفي. استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم استراتيجيات. مع التصاعد المرعب لأرقام الشهداء واستمرار نزيف الدم الفلسطيني وتعاظم مشاهد الدمار وعلى وقع صيحات الألم الغزي، ترتفع وتيرة العمليات النوعية للمقاومة الفلسطينية المنكلة بجرذان العدو ثأرا للدم والدمع الفلسطيني، وهو ما كان لها صدى واسع في الأوساط الصهيونية التي أرعبها ارتفاع خسائرها البشرية وحجم الفشل السحيق لجيش ادعى ذات يوم أنه الجيش الأسطورة، وروج لهذه الخرافة عقودا من الزمن حتى سقط القناع وتبين للعالم أنه أوهن من بيت العنكبوت ولم ولن يكون غير ذلك. وها هو بعد 20 شهرا من المذابح وجرائم الإبادة الجماعية وأطنان القنابل والمتفجرات وحمم الحقد المصبوب على كل شبر في قطاع غزة والمترافقة مع سياسات التجويع والحصار الخانق، يعترف بفشله وعزه في تحقيق أهدافه واستعادة أسراء الصهاينة، ويأبى الله إلا أن ينصر جنده ويذل المجرمين الصهاينة وداعمهم ومن يدور في فلكهم، والله غالب على أمره، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.
استراتيجيات.
أهلا بكم مستمعينا الأفاضل في حلقة جديدة من برنامج استراتيجيات، نسلط فيها الضوء على فشل العدوان الصهيوني في قطاع غزة. ضيف الحلقة الإعلامي والمحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ عدنان صباح. أهلا ومرحبا بك أستاذ عدنان. والسؤال الأول، ما هو تفسيرك لتصاعد المذابح الصهيونية في الفترة الأخيرة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؟
أعتقد أن تصاعد العمليات الصهيونية والمذابح بحق الشعب الفلسطيني في الفترة الأخيرة وأعداد الشهداء المتزايد بشكل كبير وأعداد الجرحى واستهداف المدنيين بشكل مباشر خصوصا في مصائد الموت التي تسمى مراكز المساعدات، سبب أن الاحتلال يشعر بأنه في حالة من الورطة الحقيقية، وأن المقاومة يعني تتمكن يوميا من إيقاع الخسائر البشرية والمادية في أوساطه، إلى جانب ذلك حالة الإنهاك الذي أصاب الجيش الصهيوني طوال 21 شهر من القتال المتواصل، والجبهات المختلفة في أكثر من موقع، وعدم تمكنه من حماية جبهته الداخلية خصوصا في 12 يوما من الاستهداف المتواصل من الرد الإيراني في الوعد الصادق 3، ومواصلة العمليات المقاومة والثورة اليمنية والصواريخ الباليستية التي تصل إلى المدن الصهيونية، وكل هذا إلى جانب تصاعد الاحتجاجات الداخلية وانتقالها من ذوي الأسرى إلى ذوي الجنود الذين يقتلون ويجرحون ويعودون جثثا من قطاع غزة، هذا يدفع الاحتلال إلى أن يصاعد من جريمته لعل وعسى يتمكن من تحقيق إنجاز ما من تلك الأحلام التي أعلنها بعد 7 أكتوبر.
نعم أستاذ، بالتزامن مع إذلال الفلسطينيين أمام مراكز ما تسمى المساعدات، يعمل جنود العدو لقتل العشرات منهم يوميا، ما هو الهدف من وراء ذلك؟
هناك نظرية أعلنها سموتريتش قبل فترة، قال يجب علينا أن لا نكتفي بأن ييأس الفلسطينيين من فكرة إقامة دولتهم، بل علينا أن نصل بهم إلى مرحلة فقدان الأمل. هذه الأعمال التي يقوم بها الاحتلال باستخدام كل وسائل الحياة وتحويلها إلى وسائل موت وجريمة، ومنها الغذاء، الماء، الدواء، الكهرباء، وجعل الفلسطيني يشعر أنه وحيد أولا، أن الاحتلال يتحكم بكل شيء يخص حياته بما في ذلك حتى الغذاء والماء والدواء، أن العالم يترك الفلسطينيين وحدهم، أن العالم لا يكترث بالفلسطينيين، وهذا يجعل الفلسطيني حسب اعتقاد الاحتلال يعني أقرب إلى الرضوخ، أقرب إلى الخنوع، لأن أيضا سموتريتش لديه يضع لدى أمام الفلسطينيين ثلاث خيارات: إما أن تغادروا أو تقنعوا أو تموتوا. هذه هي الأهداف التي يسعى إليها الاحتلال، التخلص من الفلسطينيين، ومن يبقى منهم يبقى خانعا كما يعتقد. إلى أي مدى هذا الأمر قائم؟ أعتقد أن صمود الشعب الفلسطيني وصمود مقاومة الباسلة حتى هذا اليوم بعد 21 شهر من القتال تثبت أن هذا الشعب من المستحيل أن يقنع، وبالتالي هذه معركة مفتوحة وطويلة الأمد.
سؤال مهم: بالرغم من وحشية العدوان والحصار المتواصل منذ 20 شهرا وتفوق العدو التكنولوجي والعسكري، برأيي كيف استطاعت المقاومة أن تحافظ على تماسك القيادة والسيطرة لديها والقدرة أيضا على توجيه الضربات الموجعة في قوات العدو؟
ما يميز المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أنها ليست مكونا عاديا من مكونات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. قطاع غزة تحديدا عاش أولا عقدين من الزمن في حصار تام مغلق محاصر كجزيرة لا حدود لها، مفتوحة على الإطلاق مع أي جهة من الجهات، إفقار، إجهاد، حروب متواصلة 2008 2009 2011 2014 وهكذا. إلى جانب ذلك أن قطاع غزة تحديدا يتميز بأنه أيضا عاش قرن من المعارك والحروب والمقاومة منذ وعد بارفور بالعشرينات بالثلاثينات بالأربعينات وحتى في الخمسينات ووصولا إلى الستينات والاحتلال الصهيوني لعام 67 والمقاومة ودورها المتصاعد وتأثيرها طوال حتى طوال السبعينات والثمانينات. يعني لم يكن يوما قطاع غزة خارج فعل المقاومة، ولم يكن يوما إلا ومؤثر في الاحتلال، وقد حاول الاحتلال مرارا القيام بأعمال مختلفة، وخطة شارون التي حاول تنفيذها في السبعينات وهدم المخيمات آنذاك كما يفعل الآن في الضفة الغربية، توسيع شوارع المخيمات جعلها ممكنة للاستخدام داخل المخيمات من قبل جيش الاحتلال، مع ذلك وصل الأمر عام 2005 إلى الهروب من هناك. هذا وحد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أكثر من أي منطقة أخرى، وبالتالي جعل المقاومة ظاهرة شعبية عادية تنتمي إليها كل الفلسطينيين. الغالبية العظمى من قطاع غزة هم مقاومين، الغالبية العظمى هم ينتمون إلى المقاومة، إلى كتائب القسام، إلى سرايا القدس، إلى كتائب أبو علي مصطفى، إلى كتائب عمر القاسم، الأنصار، المجاهدين، كتائب شهداء الأقصى، لواء العمودي، ولجان المقاومة الشعبية، عديد والجميع يقاتلون، بمعنى أن غزة بالمجمل مقاومة، غزة الشعب مقاومة. هذا هو الذي يمنح المقاومة هذه القدرات الفريدة والمختلفة، والتي بموجبها وبسببها تتمكن المقاومة بعد 21 شهرا من مواصلة نجاحاتها وتصاعدها وتعميقها أكثر وقدرتها على إيلام العدو وإيقاع الخسائر في أوساطه.
أستاذي الفاضل، تتحدث الأوساط الصهيونية بأن شهر يونيو كان الأسوأ على الجيش الإسرائيلي، بماذا يمكن تفسير تصاعد عمليات المقاومة وارتفاع خسائر العدو البشرية خلال الشهر الماضي؟
يعني التفسير المنطقي لماذا شهر حزيران كان الشهر الأقسى، ويبدو أن شهر تموز سيكون قاسيا وقاسيا جدا، البدايات كذلك، منذ أسبوعين تقريبا لا يوجد يوم تقريبا إلا والاحتلال يعني يخسر ولو جندي واحد من جنوده، هذا عدا عن الجرحى. سبب طول أمد المعركة شعور المقاومة أكثر بالقوة وبالوحدة وبالانتصار، شعور المقاومة أن عليها أن تؤلم العدو أكثر لإجباره على الذهاب إلى وقف هذه الحرب، تماسك المقاومة أكثر فأكثر، تماسك قيادة المقاومة أيضا، التفاف الشعبي حول المقاومة، كل هذه الأسباب إلى جانب طول أمد الفترة، لأن المقاومة عادة كلما ازداد زمنها كلما ازدادت قدرتها على الإنجاز. هذا هناك فرق شاسع بين المقاومين الذين يقاتلون ليل نهار ولا يتوقفون، وبالتالي لا يوجد لديهم لا طرف الاستراحة ولا طرف الوقت ولا طرف حتى الطعام، بينما بالمقابل هناك جيش تعود على الرفاهية حتى في القتال، تعود على الوقت القصير في معارك، وتعود على الإنجازات السريعة، في تعود على أن يقاتل في مكان وذويه آمنين. اليوم أمامنا جيش ليس آمن لا في موقع القتال ولا ذويه في المدن. الصواريخ اليمنية، الصواريخ الإيرانية، وقبل ذلك أيضا الصواريخ اللبنانية كانت تصل إلى كل موقع في فلسطين المحتلة. فهناك جندي يقاتل في قطاع غزة، ذويه ليسوا في مأمن، هو ليس في مأمن، بينما المقاوم يقاتل على أرضه أولا، يدافع عن شعبه ثانيا، ليس لديه أحلام الطرف ولا الرفاهية ولا الاستراحة، لديه عقيدة وإيمان بأن عليه أن يقاتل، وأن هذه المعركة يجب أن تحسم لصالحه، وأنه لا خيارات بالنسبة له إلا الانتصار. هذا هو السبب الحقيقي لماذا تصعد أعمال المقاومة بعد 21 شهر من القتال أكثر فأكثر.
إلى هنا مستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى نهاية المحور الأول من هذه الحلقة، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا.
استراتيجيات.
أهلا بكم مجددا لاستكمال المحور الثاني من هذه الحلقة التي نتناول فيها فشل العدوان الصهيوني في قطاع غزة، ونكرر الترحيب بضيف الحلقة الإعلامي والمحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ عدنان صبع. أستاذ عدنان، نلاحظ في الفترة الأخيرة أن كمائن المقاومة المنكلة بجنود العدو تتركز في محوري الشجاعية وخان يونس، ماذا يعني ذلك؟
لا معنى أبدا أو لا قدرة لأحد أن يقرر لماذا الكمائن هنا أو لماذا هناك. أعتقد أن ذلك مرتبط بحركة الفلسطينيين ونزوحهم وتجمعاتهم، والمقاومة لا تستطيع أن تعمل في أوساط المواطنين، وبالتالي تضطر لأن تبحث عن الأماكن التي يتواجد بها جيش العدو ويمكن استهدافه. نلاحظ أن الكمائن تنحصر في البيوت المهدومة والبيوت شبه المهدومة والبيوت التي نزح سكانها والتي يحاول الاحتلال أن يحتمي بها ويستخدمها كقواعد له. المقاومة تتمكن الآن من أن تستهدف هذه الكمائن وتقيم كمائن مركبة، تستدرج جيش الاحتلال إلى مواقع بعيدا عن المواطنين وبعيدا عن تجمعاتهم، وتتمكن من إيقاعهم في الشرك. هذه الكمائن وهذه الأماكن التي تختارها المقاومة مرهونة بوجود الفلسطينيين، أولا الابتعاد عن وجود الفلسطينيين المواطنين والتجمعات الفلسطينية، وثانيا مرهونة أيضا بوجود الاحتلال. بالتالي المقاومة تتقرر مواقع قتالها بمواقع وجود جيش الاحتلال، سواء كانت في شجاعية أو في خان يونس أو في جباليا أو بيت لاهيا وما إلى ذلك. ولا زالت كل غزة على أي حال مشتعلة حتى الآن، لم يتمكن الاحتلال من القول أنه تمكن من السيطرة التامة على أي نقطة في قطاع غزة. كل النقاط قابلة وممكنة الاشتعال وممكنة أن تتحول في لحظة واحدة إلى مصائد موت لجيش الاحتلال، ونراه ذلك جيدا في البيانات والفيديوهات التي تصدرها المقاومة يوميا تقريبا، خصوصا الفترة الأخيرة أصبح هناك عمل يومي شبه يومي وبيانات وفيديوهات شبه يومي من كتائب القسام أو سرايا القدس تحديدا، وحتى من الفصائل الأخرى تصدر بيانات وتصدر فيديوهات. وبنفس الوقت لا زال حتى اللحظة، صحيح هذا بأوقات متباعدة، ولكن الصواريخ من قطاع غزة أيضا لم تتوقف. اللافت أيضا أن المقاومة باتت تستخدم مخلفات جيش الاحتلال من قذائف، من صواريخ، من قنابل مدفعية، وتعيد صياغتها وتعيد ترتيبها وتعكس أدائها لتصبح أداة للمقاومة ضد جيش الاحتلال، ويتعلن ذلك في أكثر من مناسبة.
نعم، في وقت يجري الحديث عن قرب التوصل لاتفاق هدنة في غزة، ما هي الضمانات المقدمة بالتزام العدو بالهدنة؟
أبدا لا يمكن القبول أو القول بأن هناك ضمانات لالتزام العدو بهدنة. كل التجارب مع هذا العدو أثبت أنه لا أمان له، وأن الخديعة عنوانه وديدنه، وأنه لا يمكن الاعتقاد بأن أي التزام أو حتى أي اتفاق، وتجربة 19 يناير والمراحل الثلاث والبروتوكول الإنساني الذي لم ينفذ من هذا الاتفاق إلا شيء واحد وهو فقط التبادل، يثبت أن هذا العدو لا يمكن أن يرتكن إلى تعهداته أو ضماناته، وأكثر منه سيده، فترامب معروف بالخديعة والكذب، ولذلك لا ضمانات.
بعد 20 شهر من العدوان والحصار، وبالرغم من ارتفاع حجم التضحيات، إلا أن الشعب الفلسطيني يزداد صمودا والتفافا حول المقاومة، ما هي دلالة ذلك؟
الشعب الفلسطيني لا خيارات أمامه، هذه معركة مفتوحة منذ أكثر من قرن من الزمان، وبالتالي التضحيات صحيح أنها في العامين الأخيرين تضحيات لا حدود لها، وصلت القمة، وصلت الذروة، إغال بالدم الفلسطيني، مؤامرة كونية، صمت عالمي بشع، أو جريمة تشارك بها دول كبرى، عصابة الولايات المتحدة مع قاتلها المأجور، ولكن ذلك يأتي في سياق الكفاح والنضال المتواصل لشعبنا وصولا إلى حريته والتخلص من الاحتلال وفلسطين، والعودة إلى فلسطين لشعبها وأهلها وناسها. هذا لا يمكن أن يكون إلا لشعب حر وشعب حي، وأثبت ذلك طوال قرن من الزمن هذه المقاومة لم تخمد يوما، تراجعت، صمتت، توقفت بالمعنى الكبير، ولكن المقاومة بكل الوسائل تواصلت دون توقف، دون تردد، دون تراجع. صحيح أن الشكل العسكري لها أخذ أشكالا وأخذ أدوارا وأخذ أنماطا مختلفة، أبرزها وأعظمها 7 أكتوبر وما تلا، إلا أن مقاومة الشعب بالوسائل الشعبية، بمقاطعة العدو وعدم الارتهان لإرادته وعدم القبول وعدم الخنوع ومواصلة مقاومته ورفض وجوده، كل ذلك هو الذي وصلنا إلى 7 أكتوبر. العمل الشعبي، العمل الوطني، العمل المقاوم، الثقافة الوطنية، تصاعد رفض وجود الاحتلال، عمق الانتماء الوطني، الإيمان المتواصل بحقنا، هو الذي يجعل هذا الشعب يلتف من حول مقاومته، وهذا دليل واضح لا يقبل أي احتمال آخر أن حريتنا بيدنا، وأن شعبنا الذي قاوم كل هذه العقود من الزمن وصمد أمام كل هذه الجرائم لا يمكن إلا أن ينتصر.
أخيرا أستاذ عدنان، كيف ينظر الشعب الفلسطيني إلى جبهات الإسناد اليمنية؟
الحقيقة أن لليمن في الوجدان الفلسطيني مكانة خاصة مختلفة، ليس فقط من باب الرغبة، ولا من باب التاريخ، ولا من باب معرفة اليمن ومعرفة رجال اليمن ومعرفة تاريخ اليمن عبر الزمن، لكن التجربة الحقيقية طوال 21 شهر من الفعل المقاتل والفعل المناضل، واليمن التي وقفت ندا للمقتلة بالمفعلة وندا للمقولة بالمفعلة، فتركت أولئك الذين امتهنوا القول وهاجمت أولئك الذين يصنعون المقتلة ضد شعبنا، وقاتلت وصمدت 21 شهر وهي تقاتل. اليمن التي كل أعداء الأرض تكالبوا عليها، اليمن التي عاشت 10 سنوات من الحرب المتواصلة من الأعداء، ومع ذلك وقفت وكأنها واحدة من أقوى دول العالم، وكأنها واحد دولة وبلد لم يعيش الحروب طوال السنوات التي مضت، ومنحت كل طاقاتها، كل إمكانياتها، كل قدراتها لفلسطين، البلد الذي تمكنت من وقف الملاحة البحرية على دولة الاحتلال، البلد الذي استطاع أيضا أن يوقف الملاحة الجوية على لدولة الاحتلال، البلد الذي لا زال يدفع المستوطنين للدخول إلى ملاجئهم يوميا. البلد الذي يمنح الجبهة الخلفية للأبطال المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة قوة تجعل الاحتلال يحسب ألف حساب. البلد الذي لا يشترى ولا يباع ولا تشترى ولا تباع مواقفه. البلد الذي أرغم أعداءه على أن يعودوا إلى الوراء. البلد الذي أجبر ترامب ودولته وجيشه وأسطوله على أن يعلن الهزيمة بفمه. البلد الوحيد الذي قال عنه ترامب أن رجاله شجعان. البلد الذي يخرج بقضه وقضده كل يوم جمعة ليعلن ثباته على الموقف ويعلن قتاله إلى جانب الشعب الفلسطيني وصموده. والبلد الذي حتى في وقف إطلاق النار قال القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي اليد على الزناد. هذا هو البلد العظيم، هذا اليمن العظيم الذي يقول عنه الفلسطينيون من لم يؤدبه الزمن أدبته اليمن. وبالتالي اليمن وفلسطين ولبنان والعراق وإيران ومحور المقاومة برمته بما فيه الذي انضم إليه حديثا جبهة الرأي العام العالمي في كل أنحاء الأرض سيؤدبون من لم يؤدبهم الزمن عصابة الولايات المتحدة وقاتلها المأجور دولة الاحتلال. ولذلك بصوت عالي يقول الفلسطينيين دوما تنتصر اليمن، تنتصر الأمة، وتنتصر فلسطين.
استراتيجيات. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج استراتيجيات. جزيل الشكر لضيفنا الكريم الأستاذ عدنان صباح الإعلامي والمحلل السياسي الفلسطيني، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام في كل مكان تستمعون فيه إلى إذاعة صوت الشعب. نستودعكم الله على أمل لقاء بكم في حلقة جديدة. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع
استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبه.